لا شك أن مثل هذه المناسبات ينبغي للمؤمن أن يقف معها وقف التأمل، يعتبر بما يمر به من أحداث، فإن المؤمن كثير الاعتبار لا يمر به حدث إلا ويأخذ منه عبرة. فنحن في تلك الأيام المنصرمة فيها أحداث مرت بنا متسارعة، كان الناس ينتظرون هذه الإجازة، وكل له خطة، كل له أمل، وكل له هدف، ومرت هذه الإجازة سريعا انتهت، وكان الناس ينتظر رمضان بالشوق وبالأمل، وأتى رمضان ومضى، وهذه الأيام التي بعد رمضان أيام العيد، فرح الناس بالعيد وانقضى ومضى، وهذا نحن نستقبل هذا العام الجديد، العام الدراسي الجديد، وهنا نقول لابد من وقفة، مرور هذه الأيام، مرور الأيام سريعا، تعاقب الليل والنهار، تصرم الأزمان، هذا يدل على أن الدنيا فانية وأنها منصرمة وأنها سريعة الزوال، وأنه لا ينبغي للعاقل أن يركن إليها، فإن الدنيا حلوة خضرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والدنيا متاع الغرور، فالإنسان قد يعجب بهذه الدنيا، ولا سيما إذا تزينت، إذا وجد الصحة، وجد الشباب، وجد المال، وجد الأمن، وجدت أسباب الرغد في العيش، فإن الدنيا خداعة، خدعت كثيرا من الناس، فتنوا بها، سكروا بحبها، ونسوا الدار الآخرة، تعلقت قلوبهم بالدنيا، ثم فجأهم الأجل على غرة، فخسروا والعياذ بالله خسارة فادحة، لكن المؤمن له شأن آخر، هذه الدنيا لا تغره، كلما تزينت كلما ازداد خوفه من غدراتها ومن تغير الأحوال ومن فجاءة النقم، فإنه يكون على حذر، ومعلوم أن البطشات وأن أخذ الله جل وعلا يكون عندما يكونون في غاية ما يكون من الأمن ومن الرغد في العيش ومن الخيرات ومن النعم، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا شك أيها الإخوة أن الدنيا موحشة إذا خلت من ذكر الله، إذا خلت من طاعة الله، إذا خلت من الإيمان والعبادة والاستعانة بما فيها من الخيرات على عبادة الله، فإنها موحشة مهما تزينت ومهما تزخرفت، فإنها موحشة، والإنسان يجد هذا من نفسه، فلا طمأنينة ولا سكينة ولا سعادة ولا راحة للمؤمن إلا بطاعة الله جل وعلا، كلما ازداد من الله قربا بالإيمان والعبادة والإخلاص والصدق، كلما ازداد سكينة وطمأنينة وأمنا، والأمن في الدنيا يعقب الأمن في الآخرة، فإذا ازداد الإنسان من طاعة الله حس بالقرب من الله، شعر بالسكينة والطمأنينة والراحة، فإن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله عز وجل، فإذا عبد الله جل وعلا استعان بما آتاه الله على طاعته حصلت له السكينة والطمأنينة في الدنيا، وستكون له الطمأنينة والأمن التام يوم القيامة بحسب إيمانه بالله وعمله الصالح. وأما من أعرض عن ذكر الله جل وعلا فإنه سيشعر بالقلق، يشعر بالوحشة، يشعر بالخوف، يشعر بالاضطراب، وهذا الخوف والاضطراب سيزداد يوم القيامة، فإذا كان الإنسان خائفا قلقا مضطربا في الدنيا فإنه سيكون أشد يوم القيامة، وإن كان الإنسان يتناسى هذا الخوف وهذه الوحشة بالملهيات، وهذا ليس حلا، هذا هروب من الواقع، تجد أصحاب الشهوات يجدون وحشة عظيمة، وهم آمن ما يكون بين أهليهم وبين ذويهم وفي ملذاتهم وفي شهواتهم وفي متعهم، ولكنهم مع ذلك يجدون وحشة عظيمة. وإذاك تجد الواحد منهم لا يستطيع أن يخلو بنفسه، أشق ما يكون عليه الخلوة، فتراه يلهو مع الأقران ومع الأهل ومع الأقارب ومع الناس، ويشغل نفسه بالملذات والشهوات والطرب وسائر الملذات والمتع من أجل أن يهرب من هذه الوحشة التي تلاحقه في كل مكان وفي كل زمان. لكن لو كان عاقلا لبحث عن الداء، لشخص الداء وعالجه علاجا صحيحا. ما هو العلاج لهذه الوحشة؟ العلاج هو الإيمان بالله والعمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وفطره جل وعلا على أنه عبد، لا سكينة له ولا سعادة إلا بتحقيق العبادة، لأنه من أجلها خلق، فلا يمكن أن يستقيم إلا بها، وهذا أمر معلوم بالضرورة. فالهدف الأعظم الذي من أجله خلق الإنسان هو الهدف الوحيد وتحقيق العبادة، فهل يمكن أن يسعد إذا تخلى عن تلك العبادة وذلك الهدف الذي خلق من أجله؟ كلا، لا يمكن. كيف يسعد وهو لم يسر في المسار الذي أعد له؟ مهما حاول أن يسعد نفسه فإنه في الحقيقة يمتع الجسد فقط، وأما الروح فإنها لا تزداد إلا وحشة. مهما أكل ومهما شرب ومهما لبس ومهما نكح ومهما ركب ومهما سكن فإنه يمتع الجسد، وتمتيع الجسد ينقلب عليه، فإن الجسد كلما متع كلما ازداد وهنا ودبت إليه الأمراض صار من المترفين. وأما الروح فإنها لا تزداد إلا وحشة، لأنها خلقت لأجل أن تعبد الله جل وعلا، فلا يمكن أن ترتاح ولا يمكن أن تسعد ولا يمكن أن تأنس إلا بعبادة الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا بين لنا هذه الحقيقة في آيات من كتابه جل وعلا، كقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب لا يطمئن بشيء إلا بذكر الله جل وعلا، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: لأن يمتلي قلب أحدكم أو جوف أحدكم قيحا حتى يريه أن يفسده خير له من أن يمتلئ شعرا. لماذا؟ لأن هذا الشعر يزاحم القرآن فيفسد القلب، والقلب لا يصلح إلا بالقرآن ولا يصلح إلا بذكر الله، ولا تزكو ولا يزكو هذا القلب إلا بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك كثرت النصوص في الكتاب والسنة التي تحذر من الركون إلى الدنيا، لأن الميل إلى الدنيا شهوة عظيمة وفطرة أيضا، ولكن الإسلام لا يمنع من أخذ ملذات الدنيا بالحلال وتناولها باعتدال، ولكنه ينهى عن أن تكون أكبر هم العبد، فإذا صارت أكبر همه هلك، صار يحب من أجلها ويبغض ويوالي ويعادي ونسي ذكر الله وركن إلى الدنيا فألهته عن الآخرة. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدنيا، وبين أنه تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد القطيفة أو الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هذا الذي حذر منه الشارع هو الركون إلى الدنيا، وأن تكون هي دار القرار وأن تكون أكبر هم العبد. وذلك جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. فهذه الدنيا. والله تعالى يقول كما سمعنا في صلاة الفجر في سورة الحديد: اعلموا، يعني معناه أن هذا علم عظيم وأنه علم نافع لمن أراد الله به خيرا. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب بالأبدان ولهو بالقلوب، تلهو بها القلوب فتلهي عن ذكر الله، وتلعب بها الأبدان تشتغل بها بجمع المال وبتمتع به حتى يصدها عما خلقت من أجله وهو عبادة الله جل وعلا. فإذا لها القلب وانشغل البدن ماذا بقي؟ القلب الواجب أن يعمر بذكر الله أو بالإيمان بالله جل وعلا، والجوارح الواجب أن تشتغل بعبادة الله بجميع أنواع العبادة. فإذا وصل بأمر الدنيا أو وصل الحال بصاحب الدنيا أن يمتلئ قلبه حبا لها وأن تشتغل جوارحه بطلبها والتمتع بها، هنا والعياذ بالله استحكم الداء وعظم البلاء وصعب الخلاص. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. هذا الذي أهلك الناس اليوم الزينة، هذا زين وهذا أزين وهذا أحسن وهذا أجمل وهذا أجود وهذا كذا وهذا كذا. فتجد لو نظرت في نفقات كثير من الناس لوجدت أنه ينفق نصف راتبه أو أكثر على الزينة. تجد الأشياء هذا بمئة وهذا بخمسمائة وهذا بألف وهذا بألفين وربما أكثر، يعني يتضاعف إلى خمسة عشرة أضعاف الثمن، والغاية واحدة، هذا يؤدي الغرض وهذا يؤدي نفس الغرض، وإنما التفاوت في الثمن التفاوت الكثير من أجل الزينة. ما هل يليق بالعاقل أن يضع هذا المال الكثير من أجل مجرد الزينة والتفاخر الذي قد يؤدي به إلى الانشغال إلى حب الدنيا والتكاثر والانشغال حتى ينسى ذكر الله جل وعلا؟ ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا شيئا يجعله في هذا التراب، يعني البناء. والمقصود بذلك التفاخر في البناء. وأنت ترى هذا اليوم بعينك، ترى أن الإنسان يمكن يبني بيتا جيدا بكذا وربما ليبنيه بضعف الثمن من أجل الزينة، هذه أنواع من كذا وهذه أنواع من كذا وهذه أنواع من كذا، تبلغ مبالغ طائلة، قد تصل مئات الألوف، قد تصل مليون وأكثر من مليون. والفرق بين هذا وهذا ليس في السعة، في السعة وفي الأشياء التي تعين على طاعة الله ويحتاج إليه العبد، لا، في الجمال في الزينة. والجمال ليس ممنوعا منه العبد، إن الله جميل ويحب الجمال، لكن باعتدال، لا إفراط ولا تفريط. فلا يقال الإنسان أنه يستعمل ويلبس الأشياء الرديئة ويسكن المساكن الرديئة والأشياء التي يعني تنفر منها النفوس، لا، هذا كبت للنفس، ربما يكون له أثر عكسي، كلما كبت الإنسان نفسه ربما أنها تنفر فتترك بعض الواجبات أو تقع في بعض المحرمات. فالكبت هذا خطأ. وأيضا إطلاق العنان للنفس، كلما كما قال عمر رضي الله عنه: كلما اشتهيتم اشتريتم، ينكر على من اشترى شيئا بثمن كثير فضربه بالدرة، قال: لما اشتريت هذا؟ قال: اشتهيناه نوع من الأكل لكنه غالي، فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال: كلما اشتهيتم اشتريتم، ينكر عليه. لابد الإنسان يمنع نفسه ويقول رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا أو أطيب عيشنا بالصبر. فلا بد الإنسان يكبح جماح النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، فإذا أطلق لها العنان أهلكت صاحبها إلا من رحم الله. لا بد من جهاد النفس، لا بد من ضبطها وكبح جماحها، ويتوسط الإنسان بين الإفراط والتفريط. ولا سيما إذا وكل الأمر للنساء والسفهاء فإنهم يجنحون بالإنسان، يعني يميلون به ميلا عظيما. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يتأمل مرور الأيام وسرعة انقضائها. وجاء في عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرمة بالنار، كما تشعل شيئا يشتعل سريعا ثم ينتهي. واختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على قولين، لما قال إنه على ظاهره وأنه إذا اقترب الزمان اقتربت الساعة قصر الوقت، يعني قصورا حقيقيا حسيا، حيث أن اليوم يكون السنة تكون كالشهر، يعني السنة 360 يوم لكنها قصيرة، الأيام تقل ساعاتها وتسرع، يسرع جريان الشمس بإذن الله والقمر، فتكون الأيام قصيرة، السنة 360 يوم لكنها تعادل 30 من الأيام العادية، وهكذا الشهر والجمعة واليوم والساعة. والقول الثاني أن جريان الشمس بحاله والأيام بحالها، نفس الطول نفس الساعات، ولكنها تقل من جهة البركة، تنزع البركة من الأوقات وتكثر المشاغل والملهيات حتى يمر السنة ولا ينجز الإنسان عمل شهر، يمر الشهر ما أنجز عمل أسبوع، وهكذا تكون الأيام كما هي، لكن ينشغل الناس كثرة الهرج الاختلاط والفتن والقيل والقال والمشاغل واللهو واللعب وكثرة المنكرات والمعاصي والانحرافات، كما هو موجود في حالنا اليوم. تمر الأيام السريعة والإنسان ما ينجز شيئا، تمر السنة ما أنجز شيئا. لو قلت إنسان ماذا حصل في هذه السنة، تجد أنه عمل قليل جدا، الأوقات تنزع منها البركة وتكثر الملهيات والمشاغل حتى تذهب بركة الزمان. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يعتبر مرور الأيام، أن يغتنم هذه الأيام ما دام أنك رأيت سرعة انقضائها سرعة مرورها، فعليك أن تجد وتجتهد رحمك الله، وأن تحرص على اغتنام هذه الأيام السريعة الانقضاء، فإنها هي عمرك وأنت ستسأل عنه يوم القيامة، فإن أودعته خيرا فرحت بذلك يوم القيامة وحمدت الله جل وعلا، وإن أودعت شرا أو ذهبت هدرا فإنك ستتحسر حسرة بالغة على كل يوم كل ساعة كل مجلس لم تعمره بذكر الله جل وعلا، ستندم عليه، كما جاء عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم المجلس لم يذكروا الله ولم يصلوا على رسوله عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم ترة، أي حسرة يوم القيامة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. فالإنسان سيتحسر على هذه الأيام التي تمضي سريعا ولم يعرف قدرها ولم يستغلها حق استغلالها. والحذر من فتنة الدنيا، فإن الدنيا تزينت وتزخرفت تزخرفا عظيما، وإذا أردت أن تعرف حالك وقربك من الله انظر في حبك للدنيا، فكلما كنت فيها أزهد فأنت من الله أقرب، كلما تعلق قلبك بها وعلى حساب دينك فاعلم أن إيمانك فيه خلل. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال للتابعين: أنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منكم. قالوا: كيف ذاك؟ فاختصر الجواب بكلمات معدودة يدل على فقهه رضي الله عنه. قال لأنهم كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم أزهد في الدنيا منكم. هذا خلاص الجواب، لأنهم كانوا أزهد في الدنيا منكم. ولا شك أن الدنيا لا تخرج من القلب إلا إذا تعلق بما هو أفضل منها عنده، لأن الإنسان لا يمكن أن يعدل عن شيء محبوب إلا لما هو أحب منه، وهذا هو المقياس. فإذا امتلأ قلبك إيمانا ويقينا وحبا لله والدار الآخرة فإنك ستزهد بهذه الدنيا تعلق قلبك بما هو أعظم وأفضل عندك. وكلما ضعف إيمانك بالآخرة وقل عملك كلما تعلقت بالدنيا وأحببتها وصرت عليها توالي وبها لها ترضى ولها تغضب وتعمل من أجل أن يراك الناس وأن يمدحوك ويثنوا عليك ومن أجل أن يرتفع قدرك وجاهك بين الناس ويضعف إيمانك وإخلاصك لله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا العام عاما طيبا مباركا فيه الخير والبركة، نسألك أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ترزقنا الإخلاص والثبات واليقين، وأن تنفعنا بما علمتنا وتعلمنا ما ينفعنا، وأن تزيدنا علما وعملا صالحا، إنك على كل شيء قدير. نبدأ في البخاري، ويكون الدرس إلى 6:25 إن شاء الله. طه وقفنا لكتاب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صومه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا خلاف بين أهل العلم بين المسلمين على أن الصيام فرض، صيام رمضان فرض، وأنه الركن الرابع من أركان الإسلام، باب وجوب صوم رمضان. هذا هذه الحديث الذي ساق المؤلف تدل على وجوبه، مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب، ومعنى كتب أي فرض، فالصوم فرض لا شك في ذلك. ثم بين جل وعلا أنه مكتوب على الأمم كلها في جميع الشرائع، شرائع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لعظم شأنه. فالتوحيد هذا هو الذي دعت الأمر الأعظم التي دعت إليه الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والصلاة مفروضة على جميع الأنبياء في جميع الشرائع، وكذلك الصيام والصدقة الزكاة، هذه هي الأركان العظام التي فرضت على جميع الأنبياء. والحج حج إبراهيم، حج موسى، حج عيسى كما جاء في الحديث، هذه هي الأركان الكبار العظام. ثم بعد ذلك تختلف الشرائع في التفاصيل، في تفاصيل الأوامر وفي تفاصيل النواهي، هذا يوجد فيه بعض الاختلاف. أما هذه الأمور الكبار فإن أصلها مشروع، قد يكون فيه أيضا اختلاف في التفاصيل، تفاصيل ومقادير الواجب في هذه الأركان الخمسة. يا أيها الذين آمنوا، خاطب الله تعالى المؤمنين لأنهم هم الذين يستجيبون لأوامره جل وعلا، والصيام لا يصح إلا من المؤمن. كتب هذه يدل على التأكيد، لأن الكتابة فيها أمر ملزم، دل على أن الأمر أنه أمر شديد. كتب عليكم الصيام، ثم طمأنهم جل وعلا وسهل الأمر عليهم وبين أنه مكتوب على من كان قبلهم. ولا شك أن الإنسان يتعزى ويتسلى ويهون عليه الأمر إذا اشترك معه غيره، وهذا أمر معروف في فطرة بني آدم. يقولون الموت مع الجماعة إيش؟ رحمة. الموت مع الجماعة رحمة، مثل ما دام الناس معه فإنه يهون عليه ولو كان الموت، هذه طبيعة في بني آدم. والله سبحانه وتعالى خاطبهم بما جبلهم عليه، فهذا يهون الأمر. كما كتب على الذين من قبلكم، ثم بين الغاية جل وعلا وأنها ليست هي المشقة والتشديد، لا، وإنما الغاية هي الفائدة العظمى التي يعود نفعها إلى العبد، لعلكم تتقون. فالصيام سبب للتقوى، وهو من أعظم أسباب التقوى. الأمر واضح، العلاقة بين الصيام والتقوى واضحة. لو قال قائل ما هي العلاقة بين الصيام والتقوى، نقول العلاقة قوية من أكثر من وجه. الوجه الأول
الصيام من التقوى،
من التقوى. كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون، يعني الصيام نفسه تقوى. هذا لا شك أن كل عمل صالح من تقوى الله جل وعلا، لكن السؤال يعني أن الصيام يورث التقوى. كلما الإنسان صام إمام احتسابا وأكثر من الصيام، قوي تقواه لله وتركه للذنوب والمعاصي. فهذا له يعني أسباب، يعني فيه ربط واضح بين الصيام والتقوى. محمد، نعم، لا شك أن كثرة الأكل والشرب تورث إيش؟ الأشر والبطر، وهذا من أسباب الوقوع في المعاصي، ولا سيما إذا علمنا أو ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فإذا كثر الطعام قوي جريان الدم، فقوي أيضا جريان الشيطان في جسده وكثرت وسوسته. فهذا واضح، ربط واضح بين الصيام وبين التقوى. فالصيام يكسر النفس، يضعف مجاري الشيطان، فيقل تقل وسوسته، فيقل الشر ويكثر الخير. هذا وجه. الوجه الثاني يعني الإخفاء، وأنه أقرب إلى الإخلاص، هذا أيضا له وجه، لكن نريد يعني الأشياء الواضحة القوية الظاهرة.
يمنع نفسه عن المباحات يؤدي أنه يجرب نفسه على أنه
صحيح. هذا واضح أيضا أنه فيه انتصار على النفس، لأن يعني أقوى شهوة في الإنسان هي شهوة الطعام والشراب، لأنه لا يستغني عنه أبدا. لا شك أن شهوة النكاح قوية، لكن النكاح يصبر عنه أسبوع، الشهر، والشهرين، ربما يصبر السنين ولا يتأثر. صحيح أنه يشق عليه لكنه ما يتأثر، لكن الطعام والشراب هذه ضرورة، لو امتنع عنها مدة ليست بالطويلة هلك. لا شك أن هذه أمس الشهوات الإنسان، أقرب وأقوى الشهوات له، هذه لا يستغني عنها أبدا. فإذا منع نفسه منها طوال النهار، وقد يطول النهار وقد يشتد الحر، ويمنع نفسه من هذه الشهوات المحبوبة، أكبر الشهوات، ففيه تدريب له على الانتصار على النفس. تجد الإنسان إذا صام، ولا سيما إذا صام تطوعا، لأنه بالخيار، شاء أفطر بلا إثم وشاء أتم، فإذا صام يوما تطوعا تشجع وارتفع إيمانه وقويت عزيمته وضعفت نفسه العمارة بالسوء، فهذا تدريب على انتصار. كلما كثر صومه كلما كثر انتصاره عن نفسه وحصلت له التقوى. وهناك أشياء كثيرة لو تأملنا، لكن هذه أظهر ما يقال لعلكم تتقون. ثم سهل تعالى مرة أخرى أو ثالثة بقوله أياما معدودات. معدودات هذه فيها تقليل، صيغة تقليل، أيام معدودات ليست في الكثيرة. وذلك قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كأنهم يقولون أيام قليلة ونخرج من النار، هذه صيغة تقليل، أياما معدودات، وهي معدودات قليلة بالنسبة للعام، 30 يوما من 360، ولا شك أنها قليلة، يعني جزء من 12، هذا قليل. ما شرع الله أو فرض النصف أو الثلث أو الربع، أن الفرض واحد من 12، يفطر 11 شهرا ويصوم شهرا واحدا، ولا شك أن هذا من تيسير الله جل وعلا. والله تعالى يقول في بعض الآيات ولو شاء الله إيش لأعنتكم، لأنه رب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو فرض الله 6 أشهر هل لأحد يعترض؟ لا، وجب علينا السمع والطاعة، ونستطيع أن نصوم 6 أشهر، يصوم شهر يفطر شهر مثلا طوال العمر. لو فرض الله هذا لصار واجبا على الناس حتما، ومن عصى دخل النار. وتعالى رب ويأمر بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس العبد أن يعترض. لكن لما فرض هكذا نسي الناس هذا الأمر، فصار لا ينظر إلا إلى ما يشق عليه إن كان فيه مشقة. فترى النفوس الضعيفة تنظر إلى هذا، أنه شهر تثاقل هذا الشهر، لكن لو كان عاقلا ونظر بعين البصيرة لقال الحمد لله، الله جل وعلا يملكني، أنا ملك لله وعبد لله، يأمرني بما شاء. لو أمرني أن أعبده الليل والنهار لقلت سمعا وطاعة، وله ذلك، ولكنه رحيم جل وعلا، يختبر عباده بما يخرج طاعتهم ويتبين صدقهم، ولكنه لا يشق عليهم جل وعلا. فمن طاع وصام هذا الشهر وقام به على الوجه الأكمل، علم الله تبارك وتعالى الخير والصدق في قلبه، وأنه لو أمره بصيام السنة كلها لصامها، يعلم الله جل وعلا ذلك من المؤمن، فأظهر الله تعالى ما عنده من الخير والصدق ورحمه بعدم المشقة. وكذلك في بقية الأعمال، الصلاة فرضها 50 ثم خففها جل وعلا حتى صارت 5 وأبقى أجرها 50، هذا غاية ما يكون من الكرم والجود. فينبغي المؤمن أن لا يغفل عن هذا الأمر العظيم، وأن يتذكر نعمة الله عليه وكرمه جل وعلا وتيسيره، ويتذكر قوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، ولكنه سبحانه وتعالى عامل عباده بالفضل وعاملهم بالرأفة والرحمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث طلحة رضي الله عنه، والشاهد منه أنه قال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان، يوافق الآية كتب وهنا فرض، والمعنى متقارب يدل على الوجوب المؤكد. وحديث طلحة كما هو معلوم هذا هو الأصل عند جمهور أهل العلم، على أن ما زاد على الصلوات الخمس وما زاد على رمضان وما زاد على الزكاة أنه مستحب. تمسكوا بحديث طلحة رضي الله عنه، حملوا الأوامر فيما يتعلق بالصلاة حملوها على الاستحباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وما شابه ذلك من الأوامر التي جاءت مثل صلاة الكسوف نحو ذلك، حملوها على الاستحباب، لأنه قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا، فما عدا الخمس تطوع. والمسألة كل حال لا تخلو من نزاع بين أهل العلم، لكن هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وفي الحديث دليل على أنه لا ينكر على من لم يتطوع، لا ينكر عليه. لماذا أو من أين يؤخذ؟ يؤخذ من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف ذلك الرجل، ما قال له: تطوع يا أخي، أو لابد من التطوع، أو أنت بخيل، أو نحو ذلك، أو أنت متقاعس، أو لا تحب الخير، أو نحو ذلك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين، قال: هذا الواجب عليك وما عداه تطوع، إن فعلته فأنت مأجور، وإن لم تفعله فلست بمأزور ولا يستحق اللوم. لأن بعض الناس قد يسيء الظن بمن لا يصوم نوافل ومن لا يصلي تطوعا ومن لا يتصدق تطوعا، قد يسيء الظن وقد يلمزه ويحتقره ويعني يقع في نفسه أنه متقاعس وأنه كذا وأنه لا يحب الخير. لا، لكن في الغالب أن من يترك النوافل في الغالب أن هذا يدل على أنه مقصر، عنده ضعف الإيمان، فيندر أن تجد شخصا لا تطوع ويحافظ على الواجبات على الوجه الأكمل. هذا نادر جدا، هذا يندر جدا. إما يكون إنسان عنده رغبة في الخير فيأتي بالواجب ويزيد التطوعات، وإما أن يكون عنده ضعف في الإيمان فيقتصر على الواجبات لكنه يخل بها خللا بينا. تجد الذي لا يتسنن مثلا يصلي النوافل الرواتب والوتر ونحو ذلك، في الغالب لو سبرته لوجدت عنده تقصيرا واضحا في الواجبات. فمن هنا يعني الكلمة المشهورة عن الإمام أحمد إن صحت عنه، قيل له في من لا يصلي الوتر، قال: رجل سوء لا تقبل شهادته. تفسيرها ثبتت يعني عنه، فهي محمولة على أن هذه مظنة، وليس الوصف بالسوء لأجل عدم صلاة الوتر، لا، لأنه ما ترك واجبا، ومن لم يترك واجبا لا يستحق اللوم ولا يستحق السب. ورجل سوء هذا سب واضح كبير، لكن هذا دليل على ضعف إيمانه وعلى تقصيره في كثير من الواجبات ووقوع في بعض المحرمات. لأنه كما تقدم يندر أن يوجد شخص يواظب على الواجبات ولا يتطوع أبدا، لا تطوع في الصلاة ولا في الصيام ولا في الصدقة ولا في الحج ولا في العمرة، فينبغي المؤمن أن يكثر من النوافل من أجل أن يتشجع على القيام بالواجبات من جهة، ومن أجل أن تكمل فرائضه إذا نقصت، لأنه ما من أحد إلا وعنده نقص في الفرائض، فيكمل النقص من النوافل. والمقصود أنه لا ينبغي الإنسان أن يعتمد على مثل هذه الأحاديث في ترك النوافل، ويقول الله هذا الأعرابي حلف أن لا يتطوع والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه ولم يذمه، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، يعني هذا مدح، أفلح أصاب الفلاح، لكن لا ينبغي الإنسان يأخذ مثل هذه الأدلة ويترك مئات النصوص التي ترغب في فعل الخير. ثم الحديث الثاني فيه دليل على قال يعني الشاهد قال فلما فرض رمضان يعني كان عاشوراء يصام يجب صومه قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء صار مستحبا. الشاهد قوله فلما فرض رمضان ترك، أي ترك الوجوب وصار مستحبا يكفر ذنوب سنة. الحديث الثالث نفس الحديث حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم ومن شاء أفطره، أي عاشوراء صار مستحبا بعد وجوب. وهل هناك شيء واجب قبل رمضان غير عاشوراء؟ في حديث جاء في السنن ظن عند الترمذي وابو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام، أمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام، لكن هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ هذا محتمل. ثم فرض رمضان وصار مخيرا، أول ما فرض على التخير، يعني أول ما فرض عاشوراء ثم أمروا بصيام رمضان على التخير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، مخير ومرغب في الصيام، إما أن يصوم إما أن يطعم والصيام أفضل. هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة هي أشد المراحل، صار الصوم واجبا، صوم رمضان فرضا، ولا يفطر الواحد إلا ما بين المغرب والعشاء، إذا صلوا العتمة يعني العشاء حرم عليهم الطعام والشراب، ومن نام قبل أن يفطر يعني أذن المغرب وهو نائم، فإن أو أذن المغرب ولم يفطر ثم نام فإنه يحرم عليه الطعام والشراب إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. هذه المرحلة أشد المراحل، وهذه لها حكمة بالغة. ثم بعد ذلك جاء التخفيف وهي المرحلة الرابعة، وهي التي استقر عليه الحال إلى قيام الساعة، وهي صيام يصوم إلى غروب الشمس ثم يفطر ويأكل ويشرب إلى طلوع الفجر، كما قال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية هي التي نسخت المرحلة الثالثة، وهي تحريم الطعام والشراب والمفطرات بعد صلاة العشاء، فالآن خفف الله عنكم، فالآن باشروهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وكلوا واشربوا، أباح الله الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر. طيب لو قال قائل ما هي الحكمة من التشديد في الوسط ثم التخفيف في الأخير؟ لأنه كان خفيفا ثم شدد فيه ثم خفف، حكمة ظاهرة، ما هي؟ نعم، من أجل أن يسهل عليهم، من أجل أن يفرحوا بالتخفيف الأخير. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، لأن الصيام كان شديدا على الناس قبل الإسلام، يعني حينما شرع في الإسلام لم يكونوا يصومون، وكان الصيام شديدا عليهم من جهة أنهم لم يتعودوا الصيام قبل الإسلام، ومن جهة أخرى أن الناس كانوا مهلة أنفسهم، كما تقول عائشة رضي الله عنها كانوا يعملون في الحوائط وفي التجارة وفي كذا وفي بقية الأعمال، كانوا في يعني شظف من العيش ويعملون. معلوم أن الإنسان إذا كان يكدح في حائطه وفي متجره وفي نحو ذلك أنه يعطش ويشق عليه الصيام، كثرة التعرض للشمس والعمل فيشق عليه الصوم. وشرع الصوم في حر شديد، كما جاء في بعض الحديث في فتح مكة أنهم خرجوا في حر شديد، وهذا يعني يكون في مشقة، ولذلك تأخر فرض الصوم. الصلاة فرضت قبل الهجرة، أما الصوم فإنه تأخر إلى ما بعد الهجرة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فرض في السنة الثانية من الهجرة، فهذا كله من أجل توطين النفوس وتربيتها على تحمل هذا العمل الشاق. فانظر إلى هذه الحكم وهذه التقديرات والأمور الكثيرة التي يسرها الله تبارك وتعالى من أجل أن تقبل النفوس الصيام، أن تأخر فرضه ثم فرضه يوما واحدا تدريبا، ثم ثلاثة أيام إن كانت على الوجوب على محل نظر، ثم شرع رمضان على التخيير، ثم شدد فيه فترة من أجل أن تروض النفوس فتفرح بالتخفيف الأخير. كل هذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، فهو سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم انظر إلى هذه يعني تلطيف الأمر وتسهيله، يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بوصف الإيمان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بين لهم الحكمة والغاية وأن النفع لهم أنه عظيم. ثم قال أيام معدودات سهلها وهونها، ثم أكثر من الأجور أعطاهم جل وعلا من الأجور ما لا يعد ولا يحصى على الصيام، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، كما يأتي في الحديث الذي بعده، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني هذا تعزية وتسلية وتوطين وتحريض للنفوس على تحمل هذا العمل الذي فيه هذا الأجر الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإذا كان هذا وعد من الله أنه يجزي به، سيكون الجزاء بغير حساب، سيكون شيئا كثيرا ولا تحيط به العقول، إلى غير ذلك من الفضائل. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وجعل الله تعالى بابا خاصا للصائمين وهو باب الريان يدخل منه الصائمون، إلى غير ذلك من الفضائل التي جاءت في كتاب السنة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.